قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إجابة الداعي في العرس وغيره. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم وهو البغدادي، لم يخرج له البخاري إلا في هذا الموطن، وهو مقبول، ومعنى مقبول أي إن توبع وإلا فهو لين، لكن البخاري ينتقي من أحاديث الضعفاء، وخصوصا إذا كانوا من مشائخه فهو أعرف بهم. قال: حدثنا الحجاج بن محمد وهو المصيصي الأعور، ثقة ثبت، إلا أنه اختلط في آخر عمره. قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثقة، قال: أخبرني موسى بن عقبة وهو أخو إبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة، وكل الثلاثة ثقات، كل الثلاثة ثقات، وإبراهيم بن عقبة هو صاحب المغازي. قال عن نافع: قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. والحديث في مسلم بنحوه. وإذا أطلقت الدعوة كما مر بنا فإنها تتنزل على دعوة وليمة العرس وليس على الإطلاق. وإجابة الدعوة مطلوبة، فإن كان في العرس فهي واجبة ما لم يكن هناك مانع، وإن كانت في غير العرس فالصحيح عدم الوجوب، ولكن الإجابة مطلوبة، وقد قال بوجوبها كثير من أهل العلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي الدعوة ويجيب ولو لم يكن عرسا كما في هذا الحديث. وقد جاء في الحديث الآخر أن من دعي فعليه أن يجيب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. ومعنى الصلاة هنا المعنى اللغوي، أي فليدعو، يدعو لصاحب الطعام. وهذا مما يؤكد وجوب إجابة وليمة العرس، أنه حتى وإن كان صائما فإنه يجب أو يجيب، ولكنه لا يلزمه الإفطار، وخاصة إذا كان قد ذهب النهار، ولكن يذكر الله ويدعو لصاحب الوليمة ويبارك له في ما آتاه الله جل وعلا. وهذا مما يؤكد الأبواب الماضية، وإنما فيه زيادة قول البخاري وغيره، العرس وغيره، وكأنه يقول من أهل العلم من فهم من هذه الأحاديث أن الإجابة عامة في العرس وفي غير العرس، ومنهم ابن عمر، وهم كثير، بعضهم جعله قول جماهير أهل العلم أن إجابة الدعوة عامة في كل الولائم، ولكنه قد ثبت عن بعض الصحابة عدم الإجابة في بعض الولائم التي لم تكن في الأعراس. والحديث أو هذه الأحاديث لها ألفاظ في الوليمة، وممكن أن تحمل كلها على وليمة العرس في الحث عليها ووجوب إتيانها والمعصية لمن تركها بغير عذر، فهذا كله يحمل على وليمة العرس كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي بعض الألفاظ في صحيح مسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، من دعي إلى عرس أو نحوه. ومن هنا استدل ابن عمر رضي الله عنه بهذا، وكان يجيب ولو لم يكن وليمة عرس، لقوله أو نحوه، ومعنى ذلك أن الدعوة تجاب ولو لم يكن في العرس. وكل هذا الاهتمام وهذا الحث لبيان أهمية هذه الوليمة، وأنه لا يجوز التخلف عنها بغير عذر لمن دعي إليها. وفيها مشاركة المسلم في فرحه، فيذهب إلى وليمته، هذه مشاركة له في فرحه، في فرحه، وإعانته في ذلك إن احتاج إلى شيء، وهكذا لإعلان النكاح بالدعوة إلى الوليمة واجتماع الناس يعلم أن فلان من الناس تزوج. وقد جاءت الأحاديث في الحث على إعلان النكاح والأمر بذلك، وهذا منها، وفي إجابة الدعوة كما تقدم في الدروس الماضية حصول المحبة والأخوة والترابط، وربما ذهاب ما قد يحصل في الأذهان أو ينقله الوشاه، فإذا دعاه إلى طعامه ذهب ذلك كله وتلاشت تلك الأخبار الكاذبة والدعايات المزورة بمجرد ما يصل إلى بيته ويأكل من طعامه. قال رحمه الله: ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، وهو العيشي الشامي، وليس أخا لعبد الله بن المبارك، كذا يقول الحافظ ابن حجر. قال: حدثنا عبد الوارث، وهو ابن سعيد البصري، وهو ثقة ثبت، رمي بالقدر. قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، وهو البناني الأعمى الزاهد، ثقة ثبت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. وقوله ممتنا أي قام قياما قويا، قام مسرعا مشتدا فرحا، ومعنى ذلك أن حضور الأعراس ليس خاصا بالرجال، بل إنما يحصل فيها من اجتماع النساء والفرح والنشيد ونحو ذلك، هذا يكون من خصائص النساء، فيحضر الأعراس الرجال والنساء والأطفال بما لا مخالفة شرعية من اختلاط أو تبرج أو ما أشبه ذلك من المخالفات من سماع الأغاني والمزامير. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحب أصحابه، وهذا الحديث جاء في بعض الروايات أنهم من الأنصار، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، لأن أحب الناس إليه من الرجال أبو بكر ومن النساء عائشة، لكن هؤلاء من أحب الناس إليه الأنصار رجالا ونساء وصبيانا. ففيه حضور النساء في الأعراس وحضور الأطفال ولا كراهة في ذلك، بغير كراهة ما لم يكن فيه مفسدة، فلا تذهب المرأة من مكان إلى مكان وزوجها لا يعلم أين كنت، قالت كنت في عرس، وهو ربما لا يعلم بهذا العرس، أو تذهب إلى مسافات بعيدة مما يؤدي إلى مفاسد، فترك في سيارة من سيارة إلى سيارة، أين ذهبت؟ قالت ذهبت العرس، هذا أيضا فيه مفاسد، ولا يأذن لها في هذا الحال، ولكن إن كان قريبا وبغير مفسدة، أو هو يأخذها أو محرم لها يأخذ المرأة إلى ذلك العرس ما لم يكن في ذلك العرس مفاسد ومخالفات شرعية، فإن كان فيه من المخالفات فلا تشهد هذه الأعراس ولا تذهب إليها ولا تشارك أهلها، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فلا يؤيد أصحاب هذه الأعراس التي فيها المزامير والأغاني والتصاوير والاختلاط والتبرج، لا يشاركون لا في ولائمهم ولا في حفلاتهم ولا في اجتماعاتهم، وإنما يتركون لعل ذلك يكون رادعا لهم فيتوبوا إلى الله جل وعلا من معاصيهم. وفي هذا دليل على أن ذلك المجتمع، مجتمع الصحابة، المجتمع الصالح القدوة، فيه من الفسحة، وهذا من ديننا، يعني ما كان الصحابة في ليلهم ونهارهم سجد الركعة، لا، يحتفلون يعني يحضرون الأعراس، يفرحون، يضحكون، يمزحون، يأكلون، يشربون، ولكنهم لم يكونوا يخالفون دين الله جل وعلا ويقعون في معصيته، فيجتمعون في الأعراس، تجتمع النساء والأطفال والرجال وفي الولائم وفي غيرها، وهذا مما أباحه الله وشرعه، فليس بممنوع. فديننا ليس فيه غلو وجفاء وليس فيه تفريط وتقصير، وإنما هو دين وسط، دين الخير ودين الرحمة ودين صلاح النفوس وتزكيتها ودين صلاح الفرد والمجتمع والأسرة، ودين يسعد به المرء في الدنيا والآخرة. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هؤلاء، هم ما جاءوا من معركة ولا جهاد ولا غزو ولا شيء، جاءوا من عرس، ومع ذلك يقول لهم اللهم أنتم من أحب الناس إلي، أنتم من أحب الناس إلي، يدخل عليهم السرور. ما قال لهم أين كنتم تلعبون، ها أنتم حضرتم العرس ضيعتم الوقت، لا، لأن هذا مما أباحه الله جل وعلا ومما يحتاج إليه الناس من الاجتماعات في الأعراس وفي غيرها رجالا ونساءً.